الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: هذا مع أنه لا محيف عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك، ولو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في جواب المصنف قدس سره عن الدليل الخامس من أدلة الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن بالنسبة لغير المعصومين عليهم السلام. وكان حاصل الدليل الخامس لهم شمول الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي لحمل الكلام على ظاهره. وقد أجاب المصنف قدس سره عن هذا الدليل بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول، وكان محصله أن حمل الظاهر على ظاهره خارج موضوعا عن تلكم الروايات الناهية، فإن مادة التفسير لغة بمعنى كشف القناع ورفع الحجاب، ولا قناع للظاهر كي يكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير لغة، ويحرم بتلك الأخبار. الجواب الثاني، وحاصله الإغماض عما تقدم وتسليمي أن مادة التفسير لغة مما تشمل حمل الظاهر على ظاهره، إلا أن تلك الروايات إنما منعت عن التفسير بالرأي لا عن مطلق التفسير. ومن المعلوم أن حمل الظاهر على ظاهره ليس من التفسير بالرأي في شيء. وقد تقدم الكلام في هذين الجوابين، وبلغ فعلا إلى الجواب الثالث، وهو ما أشار إليه بقوله هذا مع أنه وحاصله أنه لو سلم شمول الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي لحمل الظاهر على ظاهره، وقلنا بأن تلك الروايات شاملة لثلاث مصادق: واحد، حمل الظاهر على خلاف ظاهره بلا قرينة معتبرة. اثنين، حمل المجمل على أحد محتملاته بغير مدرك معتبر. ثلاثة، حمل الظاهر على ظاهره. فمع التسليم بذلك إلا أنه لا محيط عن حمل التفسير بالرأي فيها، أي في تلكم الروايات، على أحد المصداقين الأولين. أي على حمله على حمل، لا محيف عن حمل التفسير بالرأي فيها على أحد المصداقين الأولين: إما حمل الكلام على خلاف ظاهره، أو على أحد محتملاته بمجرد الاعتبار الظني والاستحسان العقلي وخروجي، أي ولا بد، لا محيط عن حامل، ولا بد عن ماذا؟ خروجي وخروج المصداق الثالث، أعني خروج حمل الظاهر على ظاهره، لا بد من خروجه من عن ماذا؟ عن تحتها، أي عن تحت تلك الأخبار الناهية، وذلك بمقتضى الجمع بينها، أي بين تلك الأخبار الناهية وبين طائفة كبيرة من الروايات مما دل على جواز التمسك بالقرآن من قبيل حديث الثقلين المتواتر نقله عن الفريقين، ولا إشكال في أن المراد من التمسك بالقرآن هو التمسك بظواهره، لأن اللازم الذي رتبه صلى الله عليه وآله على التمسك نفسك بالقرآن إنما هو اللازم الذي هو عدم الضلال إنما هو ماذا؟ إنما هو مما يختص بظاهر الكتاب إنما هو مما يختص بالأخذ بظاهر الكتاب لا الأخذ بمتشابهه ولا بحمل ظاهره على خلاف ما هو ظاهر فيه لأن التمسك بهما أي بالمتشابه وبخلاف ظاهره لأن التمسك بهما مما يوجب الضلالة لا عدم الضلالة فإذا المراد من التمسك بالقرآن في حديث الثقلين هو التمسك بظواهر القرآن وما دل عطف على ماذا قلنا وذلك بمقتضى الجمع بين هذه الأخبار اللي هي الناهية عن التفسير بالرأي وبين طائفة كبيرة من الروايات مما دل على جواز التمسك بالقرآن ذكرنا مثال حديث الثقلين وما دل على التمسك بالقرآن والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارضة عليه أي على الكتاب ورد الشروط المخالفة له أي للقرآن وغير ذلك من الأخبار الكثيرة وعندها فلا تخلو هذه الأخبار الكثيرة عن أحد حالين إما أن تكون هذه الأخبار الكثيرة مختصة بظواهر القرآن ولدى مقايستها بتلك الروايات الناهية عن التفسير بالرأي تكون أخاف من الروايات المانعة قلنا في أول البحث تشمل ثلاث مصادر تشمل حمل الكلام على خلاف ظاهره حمل المجمل على أحد محتملاته المصداق الثالث اللي هو حمل الظاهر على ظاهره بينما هذه الأخبار الكثيرة على هذا الوجه الأول خصصنا فيما بظواهر القرآن فلا تخلو هذه الأخبار الكثيرة عن أحد حالين إما أن تكون مختصة بظواهر القرآن ولدى مقايستها مع تلك الأخبار المانعة عن التفسير بالرأي تكون أخاف ومقتضى التوفيق العرفي بين العام والخاص بين العام والخاص هو تخصيص العام بالخاص وخروج الخاص عن العام. فإذا لا بد من خروج حمل الظاهر على ظاهره من خروجه من عموم الروايات المانعة عن التفسير بالرأي. لماذا لابد أن نخرج الظاهر؟ لأنه أخف ويدخل ويندرج في هذه الروايات الكثيرة. وإما العدل الآخر، إما أن هذه الأخبار الكثيرة تكون مخصصة بظواهر القرآن، وإما أن نسلم بشمولها للنصوص القرآنية أيضا، وتكون عندئذ النسبة بين الطائفتين، يا طائفة ويا طائفة، طائفة الروايات المانعة عن التفسير بالرأي وهذه الطائفة الكبيرة، وتكون عندئذ النسبة بين الطائفتين العموم والخصوص من وجه، حيث أن مادة الافتراق من جانب الروايات المانعة عن التفسير بالرأي هو زينك المصداقين المذكورين، اللي هما ماذا؟ حمل الكلام على خلاف ظاهره وحمل المجمل على أحد محتملاته. هذا مادة الافتراق من جانب الروايات المانعة، ومادة الافتراق من جانب هذه الروايات الكثيرة إنما هي النصوص القرآنية. ومادة الاستماع، ومادة الاستماع حمل الظاهر على ظاهره. فلو سلمنا شمول هذه الأخبار الكثيرة للنصوص أيضا، ولكنه لا محيف أيضا عن الأخذ بمادة الاجتماع وجعلها مادة الاجتماع بين قوسين ماذا؟ حمل الظاهر على ظاهره. لا محيف عن الأخذ بمادة الاجتماع وجعلها لهذه الأخبار الكثيرة. لماذا؟ وذلك لأن حمل هذه الأخبار الكثيرة على مادة الافتراق أعني على خصوص النصوص القرآنية مما يوجب أن حملها على خصوص النصوص مما يوجب حملها على الفرد النادر، وهذا مما لا يلتئم ولا ينسجم مع مقام المعصوم عليه السلام، فيلزم أن يكون المعصوم قد بين تلكم الأخبار الكثيرة لأجل ماذا؟ لأجل فرد نادر، وهذا كما ترى واضح الفساد. فلا مناص إذن من جعل مادة الاجتماع بين قوسين، أعني حمل الظاهر على ظاهره، لا مناص إذن من جعل مادة الاجتماع لهذه الأخبار الكثيرة. وأما الأخبار المانعة عن التفسير بالرأي فتحمل على المصداقين الأولين، أعني حمل الكلام على خلاف ظاهره بدون قرينة، وحمله على أحد محتملاته بدون مدرك معتبر. بمجرد الاعتبار الظني والاستحسان العقلي، فالنتيجة في نهاية المطاف أن حمل الظاهر على ظاهره خارج عن تحت الأخبار المانعة عن تفسير القرآن بالرأي بحسب الوجه الأول، والوجه الثاني خروجا موضوعيا أي تخصصا، وبحسب هذا الجواب الثالث خروجا حكميا أي تخصصيا جمعا بين الروايات. فلا تكون الأخبار المانعة عن التفسير بالرأي شاملة لحمل الظاهر على ظاهره وعليه، سد الاستدلال بالدليل الخامس، أعني بتلك الأخبار مما لا يرجع إلى معنى محصل. قال رحمه الله: هذا مع أنه قال رحمه الله هذا أي خذ هذين الجوابين الأول والثاني يأتيك الجواب الثالث. قال هذا مع أنه، ومن أنه للشأن، مع أنه لا محيط عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي به أي بالرأي حملها على ماذا؟ قال على ذلك على منه؟ على حمل الظاهر على خلاف ظاهره أو على أحد محتملاته لا محيط عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي على ذلك ولو سلم لو وصليا يقول حتى لو سلمنا شمول تلك الروايات الناهية سلمنا شمولها علما لحمل اللفظ على ظاهره أي حتى لو سلمنا شمولها لحمل الكلام على ظاهره وقلنا بأن الروايات المانعة عن التفسير بالرأي قد تشمل ثلاث مصادر حمل الكلام على خلاف ظاهره المصداق الثاني حمل المجمل على أحد محتملاته المصداق الثالث حمل الظاهر على ظاهره مع ذلك يقول لا محيط عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير بالرأي على منه على المصداقين الأولين وإخراج المصداق الثالث لا بد أن نخرجه من تحتها لماذا؟ قال ضرورة مقتضى الجمع ضرورة أنه أي أن هذا الحامل يا حمل حمل الروايات الناهية عن التفسير بالرأي على المصداقين الأولين قضية يعني هو مقتضى التوفيق العرفي مقتضى الجمع العرفي بينها بين تلك الروايات المانعة وبين منه وبين طائفة كبيرة من الأخبار يا طائفة كبيرة من الأخبار مما دل على جواز التمسك بالقرآن مثاله مثل خبر الثقلين المتواتر نقله من الفريقين ولا إشكال في أن المراد من التمسك بالقرآن هو التمسك بظواهره لماذا؟ لأن اللازم الأثر واللازم اللي رتبه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بالقرآن اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن عدم الضلالة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا هذا اللازم إنما هو مما يختص بالأخذ بظاهر القرآن لا بمتشابهه ولا بحمل ظاهره على خلاف ما هو ظاهر فيه هذه الرواية المعروفة المتواترة نقلها من الفريقين لتدل بوضوح على ماذا؟ على جواز التمسك بظواهر القرآن قال وما دل بعد من جملة تلك الروايات الكثيرة منها ما دل على جواز التمسك بالقرآن ومنها ما دل على التمسك بالقرآن والعمل بما فيه والعمل بما فيه هذه رواية منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة لا بس أن تصغوا إليها قال في نهج البلاغة عليه السلام انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية واتخذ عليكم الحجة وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها نقاط إلى أن قال عليه السلام واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، الهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالت هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان عن عمن أو عمن. نقاط إلى آخر الخطبة المباركة. فهذه الرواية أيضا تدل بوضوح على التمسك بكلام الله والعمل بما فيه، بما في كتابه العزيز. بعد من جملة تلك الطائفة الكبيرة من الروايات وعرض الأخبار المتعارضة على منه؟ عليه، أي على القرآن. هذه أيضا روايات كثيرة في الوسائل في الجزء 18 من الباب التاسع، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، جزء 18 الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، روايات واردة عن أئمة المعصومين سلام الله عليهم، دالة بوضوح على ماذا؟ على أن الأخبار إذا وقع التعارض بينها أعرضوها على ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى. فما وافق الكتاب فخذ بذلك، واللي خالفه لا تأخذ به. قال وردي من جملة المطالب اللي تلك الطائفة الكبيرة تدل عليه، ورد الشروط في بعض النسخ شروط، لا هو الشروط المخالفة، المخالفة وصف للشروط، ورد الشروط المخالفة له أي للقرآن، هذه الشروط اللي هي مخالفة للقرآن ردوها، يعني لا تكون منضات. فهذه الروايات جعلت المعيار في أخذنا بالشروط وعدم الأخذ ماذا؟ الكتاب العزيز. يقول كل شرط وافق القرآن ذاك الشرط منضبط، والمؤمنون عند شروطهم، أيها البائع لازم تلتزم بذاك الشرط، أيها المشرك تلتزم، وأما الشرط اللي خالف كتاب الله ذلك الشرط ماذا؟ يضرب عرض الجدار. مما يستفاد ماذا؟ مما يستفاد أن المعيار والمناط والرجوع منه إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى. زين، فما نقول في هذه الطائفة الكبيرة من الروايات الدالة على جواز التمسك بالقرآن، الدالة على التمسك به والعمل بما فيه، الدالة على عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب، الدالة على رد الشروط اللي هي مخالفة للكتاب، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة مما لا محيط عن إرادة الإرجاء إلى ظواهره، لا خصوص نصوصه. هذا المقطع مما لا محيط عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه الضرورة إلى آخره، هذا اللي وضحت لكم من الخارج في المقطع الأخير. وعندها فهذه الأخبار الكبيرة، الأخبار الكثيرة لا تخلو عن أحد حالين، إما أن تكون مختصة بمن بظواهر القرآن ولدى اختصاء مقايسة مع الأخبار المانعة، تكون هاي ماذا؟ تكون أخف، يعني مضمونها أخف، هاي مختصة بس بظواهر القرآن، بينما الروايات المانعة قلنا تشمل ماذا؟ ثلاث مصادر. فإذا كانت هذه أخف، شنو مقتضى التوفيق العرفي والجمع العرفي بين العام والخاص؟ هو تخصيص العام بمن؟ بالخاص، وخروج الخاص عن حكم العام. فحمل الظاهر على ظاهره تخرج عن منه، تخرج عن عموم الروايات المانعة عن التفسير بالرأي. هذا أولا. أو لا نسلم بأن هذه الأخبار الكثيرة تسمى نصوص القرآن ما تختص بس بالظواهر خب زين تشمل النصوص القرآني فالنسبة راح تصير بين هاي الأخبار الكثيرة وبين تلك الروايات المانعة عموم من وجه مادة استراق ومادة اجتماع شن هي مادة الاجتماع حمل الظاهر على ظاهره فلا محيف أيضا عن الأخذ بمادة الاجتماع وجعلها نجعلها علما نجعلها الأخبار الكثيرة لماذا؟ لأن حمل الأخبار الكثيرة على منه على مادة الافتراق أي على خصوص النصوص القرآنية مما يوجب الحمل على الفرد النادر من هذا النصوص نادر بل هي حتى في الآيات الأحكام هي يعني حتى في المحكمات هي ماذا أيضا نادر فيصير ماذا راح يصير حمل الأخبار الكثيرة على الفرد النادر وهذا ما ينسجم مع مقام المعصوم يعني معناته أن المعصوم بين هاي الأخبار الكثيرة لأجل ماذا لأجل فرد النادر بس لأجل النص وشكل هي النصوص فحمل الأخبار الكثيرة على الفرد النادر هذا مما لا ينسجم مع مقام المعصوم فلا مناص من حمل الأخبار الكثيرة على مادة الاجتماع أي على حمل الظاهر على ظاهره وحمل ذيك الروايات المانعة عن التفسير بالرأي على ماذا؟ على المصداقين الأولين شن هما المصداقين الأولين؟ حمل الكلام على خلاف ظاهره وحمل المجمل على أحد محتملاته قال مما لا محيث عن إرادة الإرجاع إلى ظواهر القرآن لا خصوص نصوصه ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات لأنه الروايات جلت الناس العرض الأخبار المتعارضة على من؟ على الكتاب فجعلت المرجع ماذا؟ الكتاب يعني الآيات اللي تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط أو الشروط عطف يعني أو الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب الشروط المخالفة للكتاب أو الآيات التي يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها في هذه الآيات قال ليست إلا ظاهرة وفي معانيها وليس فيها ما كان نقصا إلا نادرا إلا نادرا ليست إلا ظاهرة في معانيها غالبا وليس فيها ما كان نقصا إلا نادرا فلو أريد من أخبار الثقلين وما دل على التمسك به والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارض عليه ورد الشروط المخالفة له وغير ذلك لو أريد من ذن الروايات ماذا؟ خصوص نصوص القرآن دون ظواهره ماذا راح يلزم؟ لزم حمل الأخبار المذكورة الكثيرة على الفرد النادر وهو كما ترى واضح الفساد قال كما لا يخفى هذا تمام الكلام في الأدلة الخمسة التي استدل بها الأخباريون على ماذا؟ على عدم حجية ظواهر القرآن بالنسبة لغير المعصومين عليهم السلام ودعوى العلم الإجمالي هذا يصلح الوجه السادس أو الدليل السادس للأخباريين على مدعاهم وإن كما قال بعض المحققين وإن لم نظر على من استدل منهم بهذا الدليل، ألا وهو دعوة العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن العزيز. وهذا اللون من التحريف إما بلون الإسقاط، أي إسقاط بعض الحروف أو الكلمات، أو بلون التصحيف، يعني تصحيف كلمة بكلمة، حرف بحرف. وهذا العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن مما يوجب عدم حجية الآخذ بمن؟ الآخذ بظواهر الكتاب العزيز. وبالتالي فلا تكون تلك الظواهر حجة بالنسبة إلينا، إنما تكون حجة لأهله فحسب، لمن خوطب به، هم الراسخون في العلم، هم الذين يشخصون موارد التحريف. ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.